بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعدنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. ما زال حديثنا موصولا حول شعيرة الحج، هذه الشعيرة التي هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضها الله عز وجل على القادر المستطيع في قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد مضى حديث حول شيء من آداب وأحكام هذه الشعيرة العظيمة، ووعدتكم بأنني سألج بإذن الله تعالى في بيان يعني باختصار صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن الحج عبادة من العبادات، وقربة من القربات، وفريضة من الفرائض. وحتى تكون العبادة مقبولة لا بد فيها من شرطين أساسين. أما الأول فهو الإخلاص لله جل وعلا، هذا الأمر الأول، وهو يعني هي عبادة قلبية، يعني الإخلاص محله القلب. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات، والنصوص في القرآن والسنة متضافرة في الأمر بالنية، وأن العمل من حيث القبول أو الرد مبني على النية. فإن كانت سليمة صحيحة بحيث أن الإنسان أراد بعمله الله عز وجل والدار الآخرة، فهذه نيته طيبة. أما إذا أراد رياء أو سمعة أو شيئا من حظوظ الدنيا، فلا شك بأن نيته فاسدة. الشرط الثاني أو الركن الثاني عفوا، ما يتعلق بالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مهمته البيان، مهمته التفصيل والتوضيح والكشف عن هذه القواعد العامة التي جاءت في كتاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص الحج ماذا قال؟ قال: خذوا عني مناسككم، قال: خذوا عني مناسككم. ولأجل هذا الصحابة رضي الله عنهم الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد على 100,000، كلهم شهدوا حجته وشاهدوا أفعاله وراقبوا تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام، فنقلوها للأمة نقلا صحيحا واضحا بينا لا غبار عليه. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: خذوا عني مناسككم، فنقل الناس صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مطالب من كل إنسان يعني يريد الحج أن يخلص النية وأن يصلح الطوية وأن يعني يهتم بقلبه من حيث الإخلاص، وأيضا أن يتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الحج صلى الله عليه وسلم، وقد كان حجه ظاهرا بينا واضحا والناس يرونه، حتى إن الصحابة من أمانتهم ذكروا أشياء عجيبة جدا. يعني من جملة ما ذكروا يعني يقول الراوي: وأنا ممسك بناقة وسلم ولعابها يسيل على كتفي. يعني وصفوا حجة وسلم وصف دقيق، حتى في قضية الحصى كيف كان ينتقي الحصى، حصى الجمار، مكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية سيره، كيفية دعائه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا عذر لأحد في واقع الأمر في الإهمال الآن الذي يمارسه كثير من الحجاج، ولذلك يأتون ببدع وبخرافات وبأخطاء وبمخالفات بعيدة كل البعد هذه عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود إخواني، لابد أن يعلم الإنسان بأن العبادة هذه حتى تكون مقبولة لابد فيها من هذين الشرطين: الإخلاص لله، عمل قلبي ما يطلع عليه إلا الله عز وجل، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال البحث في سيرته والقراءة في ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الأنساك عندنا ثلاثة، طبعا الحج واحد، لكن عندنا هيئات الحج، صفات الحج، أنساك الحج ثلاثة: عندنا التمتع، عندنا القران، وعندنا الإفراد. كثير من الناس قد يشكل عليه هذا الأمر لأنه يعتقد بأن يعني معرفة هذه الأشياء من الصعوبة بمكان، وهذا غلط، لا هي سهلة جدا. ولذلك التمتع ما هو؟ قال جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. العمرة أن الإنسان يأتي التمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحج. ولذلك أشهر الحج عندنا كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات. ما هي أشهر الحج؟ ثلاثة: شهر شوال اللي هو بعد رمضان، وشهر ذي القعدة كاملا، وعشر ذي الحجة عند جماهير أهل العلم، وشهر ذي الحجة كاملا عند بعض الفقهاء. والمقصود بأن الإنسان إذا جاء بعمرة في أحد أشهر الحج، شوال، ذو القعدة، أو في عشر ذي الحجة مثلا، وأحل من هذه العمرة ثم حج من هذه العام، فيسمى حجه حج تمتع، بشرط كما يقول بعض الفقهاء بأن لا يسافر مسافة قصر، يعني أن لا يرجع إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده انقطع التمتع. إذا أحب أن يتمتع من جديد لابد أن يأتي بعمرة، أما إذا بقي في مكة فهذا يسمى تمتع. طيب لماذا سمي تمتع؟ لأن الإنسان يتمتع ما بين النسكين، يحل من إحرامه ويباح له جميع ما كان ممنوعا عليه ومحظورا عليه من محظورات الإحرام، يباح له في ما بين النسكين، ولذلك عليه دم. الدم هذه ذبيحة يذبحها في مكة، ومعروف هذا الهدي، وهذا شكر لله عز وجل، يسمى دم شكران، دم شكر لله، بسبب أن الله تعالى جمع للحاج بين النسكين، جمع له بين العمرة والحج في سفر واحد. ولذلك كان أهل الجاهلية يعتقدون بأنه ما يمكن أبدا أن يجمع بين العمرة والحج، كان معروف عندهم الحج وكان معروف عندهم العمرة، فكانوا يقولون العمرة لا بد لها من سفرة والحج لا بد له من سفرة، أما يجمع بينهما لا. فأبطل الله عز وجل هذه العقيدة، وأبطل الله عز وجل هذه البدعة التي كانت عند قريش، فأصبح ولله الحمد للحاج أن يجمع بين نسكين العمرة والحج في التمتع وفي القران، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الناس هذا الأمر ففرحوا، وأصبحت سنة ولله الحمد طريقة وهدي يسلكه الناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا. عرفتم إخواني ما معنى التمتع؟ التمتع أن تأتي بعمرة في أشهر الحج الثلاثة اللي ذكرتها لكم: شوال، وذو القعدة، وعشرة ذي الحجة، ثم تحل منها ثم تدخل في الحج بعد ذلك في اليوم الثامن اللي يسمى يوم التروية، تدخل في الحج. طيب القران، ما هو القران؟ ها، القران يعني لفظة القران تشعرك بأن في شيء اسمه اقتران، في شيء اسمه تداخل، يعني هذا معنى الاقتران. الاقتران أن يحرم الحاج من الميقات بالعمرة، أن يحرم الحاج من الميقات بالعمرة، ثم قبل أن يطوف لما يصل إلى مكة يدخل عليها الحج فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو من الميقات، يعني ليس شرطا أن يكون عند قبل الطواف، من الميقات يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا. فهنا يتداخل النسكان كما قال نسب: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. والمقصود إخواني بارك الله فيكم بأن القران هو أعماله مثل أعمال الإفراد، مثل أعمال الإفراد، لكن عليه دم وهو هدي. لماذا؟ لأن الله تعالى جمع له بين نسكين، جمع له بين نسكين، وبشرط أن لا يحل بينهم، يبقى محرم إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. فإذا رمى جمرة العقبة فقد أحل من إحرامه. وبعض العلماء يقول إذا يرمي جمرة العقبة ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ويكون بهذا قد حل التحلل الأول. فإذا طاف طواف الإفاضة حل التحلل الكامل الذي يباح له كل شيء حتى النساء. هذا يسمى القران، والقران له أحكام التمتع من حيث الهدي، لأن الله تعالى جمع له بين النسكين أيضا. لكن القران كونه يلبد شعر رأسه، ويعني مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع أن يحل، ولذلك يستمر في حجته. النوع الثالث الإفراد. الإفراد مأخوذ من الفرد، يعني الشيء الواحد، وهو أن يحج فقط، أن يحج فقط في أشهر الحج، يعني يأتي إلى مكة يريد الحج فقط، ما يأتي بعمرة. هذا عليه طواف وسعي فقط، طبعا مع بقية الأركان، طواف وسعي وقوف بعرف وغير ذلك، سأتكلم عنها إن شاء الله. وليس عليه هدي، ليس عليه هدي، لأنه أتى بنسك واحد، إلا إذا أحب، يقول سنة، إذا أحب سنة في حقي أنه يأتي بالهدي. بارك الله في الجميع. هذه إخواني وأخواتي بارك الله فيكم هي أنواع النسك الثلاثة، أنواع النسك الثلاث. بارك الله فيكم. أعيدها باختصار لأن كثير من الناس يشكل عليه، يقول ما نفهم هذه الأشياء. الإفراد الأخير اللي ذكرت، الإفراد أن تأتي بالحج، وبعد قليل إن شاء الله سأشرح صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي بالحج. القران أن تلبي بالعمرة والحج، تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو تلبي بالعمرة ثم إذا وصلت إلى مكة قبل الطواف تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، تدخل الحج على العمرة، وعليك هدي، وما تحل حتى ترمي جمرة العقبة. بالنسبة للتمتع لا، التمتع تأتي بعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك تحل منها وتلبي بالحج في يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة. بالنسبة للمسلم طبعا إذا جاء عند الميقات، الناس في الميقات على أحوال، منهم من يأتي في الطائرة، منهم من يأتي في السيارة وغير ذلك، وهذه أحوال الناس، أو في الباخرة يأتون عن طريق البحر. على العموم النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المواقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ولذلك ذكرت قبل قليل المواقيت الزمانية، وعندنا مواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، قلنا لكم شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة على قول الجمهور. المكانية خمسة، وهي تشير إلى عظمة هذا البيت، فهي محاطة من خمس جهات كلها تشير إلى تعظيم الله عز وجل لهذا البيت. فكل من أراد نسك فإنه لا يدخل مكة بسهولة، ودخول الناس العاديين أو التجار أو اللي يترددون فقط، لا، لا بد أن يأتي بإحرام. وهذه من الجهات الخمسة. ولذلك المتأمل إخواني في البيت العتيق كيف أن الله عظمه. ولذلك عندنا المسجد الحرام، جعل الله الكعبة المسجد الحرام قياما للناس، الكعبة، ثم جعل لها مسجدا، ثم جعل لها حرما، حرما، وهذا الحرم آمن. ولذلك لا يجوز إحداث أي شيء فيما، حتى المعصية كان يعظمها الصحابة رضي الله عنه. ثم أحاطه بجهات أيضا من خلال هذه المواقيت ليشير إلى أن هذه البقعة هي أقدس وأعظم وأطهر بقعة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك مكة هي أفضل المدن، والمسجد الحرام أفضل المساجد على الإطلاق، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. ولذلك المواقيت هذه خمسة وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، وجمعها الناظم في قوله عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة أو جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه خمسة. طبعا ذي الحليفة اللي الآن تسمى أبيار علي أو أبار علي، هي ذي الحليفة لأن كان فيها شجر اسمه الحلفاء، شجر الحلفاء، فسميت باسمه بسبب المجاورة أو الملابسة. هذه أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة ذي الحليفة اللي هي آبار علي من جهة المدينة. فهذه المدينة ولأهل الشام ولمن جاء من جهة من وراء الميقات. والجحفة، الجحفة طبعا الآن غير موجودة، هي قرية بجوار اسمها رابغ. الآن رابغ هي مكان الإحرام، هذا بالنسبة لمن جاء من جهة البحر من السودان أو من مصر من ذيك الجهات أو من جهة أفريقيا مثلا يمر عليه. يلملم هذا ميقات أهل اليمن ومن في جهتهم. والآن طبعا هو يلملم جبل معروف الآن يسمى السعدية. وقرن المنازل هذا اللي يسمى الآن السيل الكبير، هذا اللي أهل الطائف ومن ولأهل نجد ولأهل الخليج، والخليج إذا جاءوا في السيارة يمرون من عنده. وذات عرق هذا لأهل العراق، قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته للناس، وقيل بأن عمر هو الذي وقته. والميقات هذا اندثر قديم، والآن فيه يعني أظن يعني نية لإحيائه وكذا، لأن الناس الآن أصبحوا من جهة العراق يذهبون إلى ميقات أهل المدينة، لأنه ما فيه طريق، طريق زبيدة القديم المعروف هذا أصبح يعني صحراء، فأصبح الناس يذهبون إلى جهة المدينة. على العموم هذه إخواني بارك الله فيكم المواقيت، أي شخص يريد عمرة أو حج لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام من كان ميقاته من دون هذه المواقيت، يعني أقرب إلى مكة، يعني من جهة الميقات إلى مكة، هذا يحرم من مكانه الذي هو فيه، يحرم من مكانه الذي هو فيه. مثل في جدة دون الميقات، يعني لما نأتي إلى الشكل الجغرافي مثلا بالنسبة لرابغ وجدة، جدة دون الميقات، مثل مناطق كثيرة معروفة هي دون الميقات، هذا يحرم من دويرة أهله، يحرم من مكانه بارك الله فيكم. وهذا لا شك بأنه تعظيم لله. طيب يمكن واحد يسأل يقول طيب وأصحاب واللي جاء في الطائرات؟ كذلك الذي جاء في الطائرة ما يتجاوز الميقات إلا بإحرام، ولا يجوز له أن يتعمد ذلك. وإذا جاوز الميقات من دون إحرام يرجع إليه. طبعا تقول لي كيف يرجع إليه هو في الطائرة؟ يرجع يركب سيارة من مطار جدة مثلا أو مطار الطائف ويرجع إلى الميقات فيحرم من عنده، وإلا عليه دم في أصح قولي أهل العلم، ويمضي في حجة في إحرامه، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. طيب بالنسبة للإحرام ما معناه؟ عندنا طبعا أخواني وأخواتي أركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة. الركن الأول الإحرام، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث طواف الإفاضة، والرابع سعي الحج. طيب ما هو الإحرام؟ يمكن الآن وأنا أقول الإحرام أغلب الناس الآن يتصورون الإحرام هو ثياب الإحرام، وهذا غلط. لا، هذا يسمى ثياب الإحرام، الإزار والرداء هذا ثياب الإحرام. أما الإحرام فهو نية الدخول في النسك، يعني تأتي أنت وقد نويت أنك تدخل في هذا النسك، تدخل في عمرة في حج، إذن الإحرام عمل قلبي، عمل قلبي. ولذلك دائما نقول نحن بأن النية هي عزم القلب على فعل الشيء أو ترك، عزم القلب. النية ليست من أعمال اللسان وإنما من أعمال القلب. ولذلك مثل ما ذكرت قبل قليل الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. أما اللباس فهذا من واجبات الإحرام كما سأوضح وأبين. طيب إذن هي نية الدخول في النسك، والإنسان يعبر عن نسكه من حيث التمييز بقول لبيك اللهم عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى قال لبيك اللهم عمرة، أو تقول لبيك اللهم حجا، أو تقول لبيك اللهم عمرة وحج بهذه الطريقة بارك الله فيكم. الإحرام له سنن وله آداب وله أيضا محظورات، له محظورات. طبعا الإنسان قبل ما يحرم يستحب له أن يتنظف، يغتسل، يزيل الشعر المأذون بأخذه، يقلم أظفاره. طبعا يمكن الناس يقولون لماذا هذا الشيء؟ قديما كان الشخص إذا سافر إلى الحج يمكث أيام طويلة ومحرم، ولذلك تطول أظفاره ويشعث رأسه وشعره وكذا، فيكون في منظر غير جيد. ولذلك احتاج في واقع الأمر أنه يعتني بهذه الأشياء. وهذه ليست شرط وليست واجب من الواجبات أو شرط أو فريضة، لا، وإنما هذه من الآداب، بعضهم يقول من المستحبات، بمعنى أنك تكون مستعد تزيل الشعر المأذون بأخذه مثل شعر العانة وشعر الإبط، وتقص شعر مثلا الشارب بالنسبة للرجل، طبعا المرأة كذلك تأخذ الشعر المأذون بأخذه بما يعني يخصها، ثم بعد ذلك تتطيب. الطيب تضعه قبل الإحرام، قبل ما تبدأ الإحرام، في رأسك، في بدنك مثلا، لكن ثياب الإحرام لا، ما تطيب ثياب الإحرام، وإنما تطيب بدنك، شعر رأسك مثلا، وطبعا تتوضأ، تكون متوضأ، هذا أفضل وأكمل. وإذا أحرمت من دون وضوء ما في شيء، وإذا أحرمت من دون اغتسال ما في شيء، والمرأة تحرم وهي حائض، المرأة تحرم وهي نفسها، ما في شيء، ليس من شروط صحة الإحرام الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. لكن الأكمل حتى أنك مثلا تجي تصلي الظهر مثلا أو أي صلاة وتحرم بعدها، لأن الصحيح من قول أهل العلم أن الإحرام ليس له سنة خاصة به، ما يقال والله صلي ركعتي الإحرام، ما في شيء من هذا، وإنما إذا جئت وردت أن تحرم تحرم بعد صلاة، يعني صلاة الظهر ما تستعد تلبس ثيابك ثم تصلي الظهر أو تصلي العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر وتصلي وبعد ذلك تبدأ بالإحرام. بارك الله في الجميع. محظورات الإحرام، يعني المحظور، إيش معنى المحظور؟ المحظور هو الممنوع، يعني الأشياء اللي كانت أصلا مباحة لك ثم منعت منها بسبب تلبسك بهذه العبادة، هذا المعنى، هذا هو المعنى. ولذلك يقال المحظور هو الممنوع، منعت من التلبس ومع أنه في الأصل مباح بالنسبة لك. طيب، ما هي محظورات الإحرام؟ في محظورات يشترك فيها الرجال والنساء، وفي محظورات خاصة بالرجال دون النساء، نتكلم عنها الآن ونوضحها. أولا إزالة الشعر، لا يجوز لمن أحرم، خلاص أنت الآن قلت لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حج، أنت دخلت في الإحرام، دخلت في التحريم، دخلت في المنع من الأشياء المباحة السابقة اللي سأذكرها، هي مباحة لك في الأصل. أولها حلق الشعر، أي شعر؟ جميع شعر البدن، الرأس، الشارب، اللحية، الإبطين، هذه بعد الإحرام. تلاحظون قبل قليل قلت لكم من الآداب ومما يستحب أن الإنسان قبل الإحرام يأخذ الشعر المأذون بأخذه، بعد الإحرام خلاص ما تأخذ شيء من شعرك. ولذلك جماهير أهل العلم في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قالوا جميع شعر البدن، والتعبير بالرأس لأنه في الغالب أن الإنسان يأخذ شعر رأسه، أو الحاج ممكن أنه يبدأ يحك في رأسه أو يزيل شيء من شعر رأسه. إذن ما تأخذ من شعرك بعد الإحرام شيء، جميع شعر البدن حتى شعر الصدر، شعر الساقين، شعر الذراعين مثلا، بمجرد أنك دخلت في الإحرام، هذا الأمر الأول، وهذا يستوي فيه الرجل والمرأة. الثاني ما يتعلق باستعمال الطيب، استعمال الطيب، فالحاج المحرم سواء حاج أو معتمر لا يجوز له أن يستعمل الطيب بعد الإحرام، ولعلكم تذكرون قبل قليل قلت قبل الإحرام يتطيب، أما بعد الإحرام ممنوع عليه التطيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي مات وقصته الناقة ومات، فقال كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولذلك المحرم سواء كان حاج أو معتمر ما يمس الطيب ولا يقرب الطيب إلا إذا كان خطأ أو مثلا نسيانا، هذه مسألة ثانية، أو أنه سال الطيب اللي تطيب فيه قبل الإحرام، سال على بدنه، على ثوبه مثلا، أو يعني إزاره أو ردائه، هذا مأذون فيه، والمأذون فيه غير مضمون. الثالث ما يتعلق بتقليم الأظفار، فالرجل والمرأة سواء في المنع من تقليم الأظفار بعد الإحرام، ولذلك الأخذ من الأظفار فيه ترفه، والحاج ممنوع من أن يترفه أثناء إحرامه، ولذلك يمنع من أخذ أظفار سواء أظفار اليد أو أظفار الرجل، إلا إذا كان أظفر مكسور يؤذيه مثلا، ممكن أن يقلعه بما دام أنه يؤذيه، وهذه ضرورة أو حاجة. طيب عندنا المحظور الآخر تغطية الرأس بالنسبة للرجل، أما المرأة فمأمورة بتغطية بدنها ورأسها من جملة ذلك، أما الرجل فلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أحرم حسر عن رأسه صلى الله عليه وسلم، فلا يضع الإنسان على رأسه لا غترة ولا طاقية ولا شماغ ولا عصابة ولا عمامة ولا أي شيء، ما يضع شيء، يتجرد ويكشف عن رأسه ويكشف عن رأسه. الأمر الآخر لبس المخيط بالنسبة للرجل، أما المرأة فتلبس، لأن المرأة عورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويجب أن تستتر، أما الرجل فلا يجوز له أن يلبس المخيط. طيب ما هو المخيط؟ المخيط هو الثوب المخيوط على أعضاء البدن، هذا المعنى، وهذا مهم جدا يعني معرفته، لأن بعض الناس يعتقد أن كل شيء فيه خيط هذا مخيط، لا غلط. المخيط المفصل مثل الثوب هذا، الأكمام مثل الغترة مثل الطاقية مثل الفانيلة السروال البنطلون، يعني هذه كلها تسمى مخيط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه وأهل عليه الصلاة والسلام، فالرجل يتجرد من المخيط، ما يضع شيء أبدا، يعني ما يبقي شيء من اللباس، وإنما يكتفي بالإزار ويكتفي بالرداء، يكتفي بالإزار ويكتفي بالرداء. بقي عندنا ما يتعلق بموضوع الصيد. الصيد أباحه الله عز وجل عموما إلا للمحرم. الله عز وجل يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولذلك المحرم لا يجوز له الصيد، لا يجوز له الصيد، فالصيد من محظورات الإحرام سواء صاده بنفسه أو صيد له. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في أحد أنساكه أو أحد سفراته التي ذهب فيها إلى مكة جاء بعض الصحابة بصيد وأهداه للنسلم وأهداه للصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم هل أحد منكم أشار إليه، يعني قال هذا صيد صده لنا، فقالوا لا يا رسول الله، قال إذن كلوا. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يصيد بنفسه، وإذا صاد ارتكب محظور من محظورات الإحرام، ولا بد أن يفدي هذا الصيد كما سيأتي إن شاء الله في لما نتكلم عن الفدية. وأيضا ما يتعلق بقضية إذا صيد لأجله، يعني أصلا صاد لأجل ليس هدية وإنما صاد لأجله، هذا هو أيضا من الأشياء الممنوعة بالنسبة للمحرم. كذلك ما يتعلق بقضية النكاح عموما وأيضا وسائله وأسبابه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن ينكح أو أن ينكح، نعم. ولذلك المحرم لا يجوز له أن تزوج ولا يجوز لها أن تتزوج هي، يعني إذا كان مثلا شخص غير محرم وهي محرمة يحرم عليها أن تتزوج حال إحرامه، وهو أيضا إذا كان محرم وهي غير محرمة يحرم عليها، وإذا كان محرمين لا شك بأن الأمر أشد. ولذلك المحرم لا ينكح ولا ينكح، يعني بمعنى لا يتزوج ولا يزوج أيضا، ولا يزوج حتى الولي لا يجوز له أن يزوج أثناء إحرامه مثلا، يقول يزوج شخص لأنه الآن متلبس بالإحرام، فلا يعني المرأة المحرمة لا تتزوج والرجل المحرم لا يتزوج ولا يزوجان، لا يزوجان، لأن هذا من محظورات الإحرام. كذلك إخواني ما يتعلق بمقدمات الجماع، مقدمات الجماع مثلا المحرم ممنوع أن يأتي بأشياء من مقدمات الجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. وأيضا من أشد محظورات الإحرام الجماع، الجماع من أشد محظورات الإحرام، ولذلك فيه تترتب فيه مسائل فيما يتعلق بالجماع، هل كان قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، وهل هو قبل التحلل الثاني أو بعد التحلل الثاني، كل هذا له حكم خاص، كل مسألة لها حكمها الخاص، بارك الله فيكم. ولذلك من جامع قبل التحلل الأول، طيب ما هو التحلل الأول؟ التحلل الأول حينما يأتي الحجاج من مزدلفة ويرمون جمرة العقبة ويحلقون رؤوسهم أو يقصرون والحلق أفضل، يكون قد تحلل التحلل الأول، أبيح له كل شيء إلا الجماع. فإذا طاف طواف الإفاضة أبيح له كل شيء خلاص، حتى الجماع حتى النساء. طيب الآن شخص في مزدلفة أو في منى، عفوا في عرفة، شخص في عرفة أو في مزدلفة ليلة العيد، حصل منه جماع، هو محرم، حصل منه جماع، فسد حجه، فسد حجه. يجب عليه أولا أن يعلم بأن حجه قد فسد، ثانيا أن يكمل الحج الفاسد هذا، يكمله، ثالثا عليه بدنه، يذبح بعير أو بقرة، رابعا أن يحج من قابل، يجب عليه أن يرجع ويحج من قابل. طيب إذا جامع بعد التحلل الأول، يعني ذكرت لكم بأن التحلل الكامل يحصل بثلاث أشياء: رمي الجمرة، الحلقة والتقصير، طواف الإفاضة. فإذا رمى الجمرة وحلق أو قصر حل التحلل الأول، إذا طاف طواف الإفاضة حل التحلل الثاني، خلاص يباح له كل شيء. إذا عمل اثنين من ثلاثة كما يقول الجمهور، هناك بعض العلماء يقول واحد من ثلاثة أو واحد من اثنين، الحلق مثلا حلق رمى الجمرة ثم حلق، ما طاف طواف الإفاضة بعد، فحصل منه في منى جماع مثلا، هل يفسد حجه؟ الجواب لا، يفسد إحرامه، يفسد إحرامه. طيب ماذا عليه؟ عليه شيئان: الأول شات، في أصح قول أهل العلم، وليس بدنه، عليه شات، وهذه فتوى بعض الصحابة، يذبحها في مكة في منى، يوزعها الفقراء ولا يأكل منها شيء. والثاني أن يذهب إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة، يأتي بإحرام، يأتي بإحرام، بارك الله فيكم. هذا فيما يتعلق إذا كان الجماع بعد التحلل الأول. أما إذا كان بعد التحلل الثاني خلاص، أنا ذكرت لكم بأن يباح له كل شيء. هذا فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، بارك الله فيكم. طبعا هذه المحظورات إخواني لا يعني بأن الإنسان يرتكب المحرمات، لأن عندنا المحظورات دائما على نوعين: محظورات عامة في كل زمان ومكان وعلى كل حال، هي المحرمات الزنا والسرقة والكذب والغيبة والنميمة، النظر المحرم وأشياء كذا، هذه محرمات، هذه في رمضان وفي الحج وفي الأيام العادية. لكن في أشياء الله عز وجل امتحن بها العباد، يعني الآن عندنا في رمضان مثلا ممنوع الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، مع أنه حلال أصلا هو، لكن الله حرمه ومنعه في هذه الفترة امتحان للعباد. عندنا الآن المحظورات هذه اللي ذكرت لكم أظن تسعة، هذه كل أصل مباحة: قص الشعر، تقليم الأظفار، الطيب، لبس المخيط، تغطية الرأس، وشيء من هذا القبيل. طيب والجماع، يعني جماع الرجل امرأته والنكاح والخطبة، طيب الله عز وجل منعها في هذه الفترة لماذا؟ لحكمة بالغة له سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو، هو يريد جل وعلا أن يمتحن عباده، أن يختبر عباده. ولذلك لما نقول والله محظورات الإحرام، ما يعني أن الإنسان يروح ويرتكب بعض المحرمات اللي ذكرنا شيئا منها، مثلا هي معروفة، هذه محرمات ومحظورات على الدوام وعلى الاستمرار. طيب الآن لما يأتي الإنسان مكة، يعني ماذا عليه؟ طبعا الإنسان بمجرد أن يلبي بالعمرة أو بالحج مثلا، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، ثم بعد ذلك يبدأ بالتلبية. التلبية ما هي؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكرر هذا، يرفع الرجال أصواتهم والنساء يلبين لكن يسمعن أنفسهن. ولذلك كان الصحابة من شدة رفع الصوت تبح أصواتهم يلبون. وهذه التلبية جمهور الفقهاء على أنها سنة، بعض الفقهاء يرى بأنها واجبة، وبعض الفقهاء يرى بأنها ركن. ولما أذكر هذا الخلاف أبين بأن المسألة ليست سهلة كما يعتقد بعض الناس، الآن عندهم تساهل للأسف الشديد فيما يتعلق بالتلبية، يلبي يعني فترة يسيرة ثم يترك، وهذا غلط، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولطريقة الصحابة الكرام الذين فهموا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبي صلى الله عليه وسلم. طيب التلبية هذه متى تنقطع؟ تنقطع حينما يصل إلى المسجد الحرام، وهذا لا يعني بأن الإنسان طوال الطريق يلبي، لا، يلبي يرتاح قليلا، يشرب ماء، يأكل شيء من هذا القبيل، لكن الغالب عليه أن يلبي. فإذا دخل وجاء المسجد الحرام، بمجرد أن يرى الكعبة يطبع الرجل. ما معنى يطبع؟ يعني يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويكشف كتفه الأيمن، هذا يسمونه الاطباع. بالمناسبة إخواني وأخواتي، الاطباع هذا للرجال هذا لا يكون إلا في طواف القدوم، يعني أول طواف يطوفه الإنسان فقط فقط. الآن تشوفون بعض الناس للأسف الاطباع هذا طوال الحج، في طواف القدوم، طواف الإفاضة، وسعي الحج، وفي منى، وفي عرفات، وفي مزدلف، وهذا غلط. هو الاطباع فقط في طواف القدوم، لما أول طواف تطوفه تطبع وتخرج كتفك الأيمن، عاتقك الأيمن، هذا بالنسبة للرجال. طبعا قبل ما أنتقل النساء، أحببت أن أنبه أن المرأة ممنوعة من لبس القفازين ومن الانتقاب. القفازين معروفة، القفاز هو القماش الذي يوضع في اليد على كف المرأة، يعني تلبسه، هذا يسمى القفاز. النقاب هو الغطاء الذي فيه نقب للعينين، سواء كان على طريقة البرقع أو اللثام، هذا ممنوع منه المرأة المعتمرة أو الحاجة. طيب لعل أخت تسألني تقول طيب أنا ماذا أعمل وأنا امرأة وغطي أصلا وجهي، ماذا أعمل في مثل هذه الحالة؟ أقول لها بالنسبة لك إذا كنت مع محارمك ومع أهلك وما في أجانب أو مع نساء تكشفين وجهك، لأن إحرامك في وجهك في هذه الحالة. أما إذا كنت بين أجانب وبين غرباء وناس، يعني رجال بعيدين عنك، وأنت ممن تضعين الخمار على وجهك، فإنك تضعينه من دون نقاب، ما تضعين نقاب. بعض النساء يحطون برقع تحت أو مثلا نقاب اللثام ويغطون، لا، ما تضعين النقاب، وإنما تضعين تسدلين الغطاء على وجهك، كما قالت عائشة: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومر بين الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهه، أو كما ورد عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب هذا الاطباع اللي ذكرته قبل قليل، لما يشاهد الرجل الكعبة ثم يدخل المسجد الحرام قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، طبعا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو يأتي بالأدعية الأخرى الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء يفعله المحرم سواء كان معتمر أو حاج أن يطوف حول الكعبة، وهذه سمى تحية البيت الحرام، أنك تطوف، إلا في حالة واحدة إذا كانت صلاة الجماعة قائمة فتدخل معهم الجماعة. أما إذا كان جيت في غير وقت صلاة الجماعة فأول شيء تفعله بارك الله فيك أنك تذهب إلى الكعبة، ما تصلي ركعتين. بعض الناس يروح يصلي ركعتين يقول تحية المسجد، هذا غلط. تحية المسجد الحرام أنك تطوف حول الكعبة، تجعل الكعبة عن يسارك، طبعا تبدأ من الحجر الأسود، والأفضل أنك تأتي تقبل الحجر الأسود إذا استطعت، وإذا ما استطعت تستلمه بيدك أو بشيء في يدك مثلا. إن لم تستطع لا التقبيل ولا الاستلام تشير إليه من بعيد، تقول بسم الله الله أكبر، وتبدأ الطواف من عند الحجر الأسود، من عند الحجر الأسود تضع الكعبة على يسارك وتطوف بمثل هذه الطريقة. والطواف جمهور الفقهاء يشترطون له الطهارة الصغرى والكبرى، جمهور الفقهاء في قول بأنه لا تشترط له الطهارة للكبرى ولا الصغرى، في قول معروف، وهذا قد يساعد المفتين في حل كثير من أزمات الناس اللي عندهم مشاكل صحية أو امرأة تحيض أو يعني شيء من هذا القبيل. عموما الطواف حول الكعبة بمثل هذه الطريقة يشرع فيه قراءة القرآن، الدعاء، الذكر، يكثر الإنسان من الدعاء، ويجعل الكعبة عن يساره، ولا يطوف بين الكعبة وبين الحجر، هذا يسمونه حجر إسماعيل، هذا ليس هو اسم حجر إسماعيل، هذا يسمى الحطيم أصلا، حطيم، هذه يعني لقب طارئ، هذا ليس بالصحيح، هو الحطيم. فيطوف من ورائه، لأن هذا أصغر من الكعب، والله عز وجل وليطوف بالبيت العتيق، يعني يجعلون البيت يطوفون حول البيت. اللي يطوف بين الكعبة وبين الحطيم، هذا الجدار المقوس، هذا ما طاف بالكعبة، هذا ما طاف الطواف الصحيح، هذا طاف ببعض الكعبة، يعني كأنه اخترق الكعبة، لأن هذه ستة أذرع، هذه قصرة النفق وبقيت المنطقة هذه لم تبنى بعد منذ ذلك الوقت وبقيت، وهذا يعني إجماع أهل الإسلام على إبقائه. والمقصود يجعل الكعبة عن يسار يطوف، ثم بعد ذلك يدعو ما شاء. وعندما يأتي إلى الركن اليماني، عندنا ركنان، اليماني والحجر الأسود متقابلان، الحجر الأسود الذي عند باب الكعبة، هذه فيه سنن. السنة الأولى التقبيلة أو استلامة أو السجود عليه أو الإشارة إليه، هذه كلها في هذا. بالنسبة للركن اليماني ما في إلا سنة واحدة فقط، وهي الاستلام فقط، لا تشير إليه ولا تقبل ولا تمسح، لا، مجرد أنك تستلم بيدك هكذا وتبدأ في الطواف. طبعا بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود في دعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بقية الأشواط تدعو الله من خير الدنيا والآخرة. وبالمناسبة هذه الأدعية يسمونها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط كلها بدع، كلها ليس عليها أثار من علم، وليس عليها دليل، وليس عليها نور، هذا ما يتصل فيه أخواني وأخواتي. وللأسف بعض الناس الشيطان يثقل لسانه في الدعاء، يقول لا لازم من كتاب. كيف لازم من كتاب؟ يعني ما تقدر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني طوال الطواف، طوال طوافك اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم تجاوز عني، ما تستطيع؟ يعني لازم كتاب؟ بعض الناس لازم كتاب ويأتي ببدع ومخالفات. قل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم احفظ والدي اللهم ارحمهما إن كان ميتين، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا، اللهم اصلح زوجتي اصلح اولادي اللهم ارزقني، هذا الادعيه. وبين الركن اليماني الحجر الاسود: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. كلما اتيت الحجر الاسود اما ان تقبل او تستلم او تشير اليه، تقول بسم الله الله اكبر وتبدا بهذه الطريقه، فاذا انتهيت من الطواف تصلي ركعتين، اسمها ركعتي الطواف وهما سنه. ركعتين تصليها خلف المقام إن استطعت، وإذا ما استطعت في أي مكان من المسجد الحرام، في أي مكان تصلي ركعتين، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد. هذه تكون بهذه الطريقة قد انتهيت من الطواف حول الكعبة، ثم تذهب إلى زمزم تشرب وتتضلع من ماء زمزم، تكثر منه تصب على أضلاعك مثلا وتشرب منه وتسأل الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. كان العلماء إذا جاءوا عند ماء زمزم وشربوا دعوا الله عز وجل، وبعضهم يقول دعوت الله عند ماء زمزم بدعوات استجاب الله عز وجل لي. ثم بعد ذلك تذهب إلى الصفا والمروة، وهذا السعي، وهذا إن شاء الله سيكون حديثي معكم غدا عن أحكام السعي بين الصفا والمروة، وأيضا عن الأحكام أيام منى وعرفة ومزدلفة، وأيضا مع مسألة الرمي، ويعني وبقية صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى القبول لي ولكم ولجميع المسلمين. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.